أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة الدرس الثامن من دروس شرح الباب الحادي عشر، انتهى بنا التطبيق إلى نهاية الثاني. نعم، أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع: الأول، الثاني، الثالث. الثالث فيما تقوم به تلك الصفة، صفة التكلم، أن الله متكلم، وهذا كلام الله. بماذا تقوم هذه الصفة؟ فيما تقوم به تلك الصفة. أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى قالوا أنه أن الكلام قائم بذاته تعالى، لأن الأشاعرة يذهبون إلى أن الكلام هو المعنى، ليس الكلام الذي هو حروف أو ألفاظ. إذن هو الكلام قائم بذاته تعالى، فعندهم أن الكلام قائم بذاته تعالى، لأن الكلام هو معنى وليس حروف أو أصوات أو هذا ما يذهب إليه الأشاعرة. وأما القائلون بالحروف والصوت الذين يقولون بأن الكلام هو حروف وألفاظ، وتبرز هذه الحروف والألفاظ في أصوات أو في صوت، فكيف يتحقق كلام الله؟ أما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا، فقالت الحنابلة والكرامية أنه قائم بذاته تعالى، يعني هو متكلم، هو يخرج الحروف، ذاته تعالى تتكلم فيصدر منها حروف وأصوات، فعندهم هو المتكلم بالحروف والصوت. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة، وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق، أن هذا الكلام الإلهي الذي هو أصوات مبرزة للحروف هذه تصدر من غيره، قائمة بغيره لا قائمة بذاته، أنه قائم بغيره لا بذاته. مثال عندما ذهب النبي موسى فسمع الكلام من الشجرة، سمع الكلام من الشجرة، إذن هذا الذي سمعه النبي موسى هذا كلام الله، وهذا الكلام قام بالشجرة ما قام بذاته تعالى، لأنه ما دام مكون من حروف وأصوات إذن هذا لا يمكن أن يصدر من غير الجسم، فإذن يصدر من جسم، يصدر من الشجرة. كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. إذن معنى أنه متكلم لا بالمعنى الذي نفهمه أن الإنسان متكلم، لا، وإنما متكلم يعني أوجد الكلام، متكلم يعني خلق الكلام، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه فعل الكلام، خلق الكلام، أوجد الكلام في الشجرة أو في شيء آخر، لا أنه قام بالكلام، لا أنه قام به الكلام وتحقق به الكلام. ما هو دليلكم أنتم يا من تقولون بأن الله متكلم يعني أن الله خلق الكلام في شيئين؟ يقول والدليل على ذلك أنه أن الله تعالى يخلق الكلام في شجرة، هذا أمر ممكن، أمر ممكن، وهو خالق كل شيء. والدليل على ذلك أنه أمر ممكن، أنه أمر ممكن على أن قيام الكلام بغير الله، قيام كلام الله بغير الله كقيامه بالشجرة. والدليل على ذلك أنه أمر ممكن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية والله تعالى قادر على كل الممكنات. بما أنه أمر ممكن من الممكنات ليس معدوم، لأنه لو كان معدوم وبعد لا يتعلق الخلق بالمعدوم، فممكن، وقدرته تعالى على كل الممكنات. وأما ما ذكروه، ما ذكره المجموعة الأولى أشاعرة، أو ما ذكرته المجموعة الثانية الحنابلة والكرامية، فممنوع. وسند المانع، دليل المانع، مدرك المانع، سند المنع من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان المتكلم هو من قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف الصوت هو المتكلم. يعني هل تعريف المتكلم هو من قام به الكلام؟ يبدو أن المجموعتين، المجموعة التي تقول أن الكلام هو معنى وهو قائم بالله لأنه متكلم، متكلم يعني الذي يقوم ويتحقق به الكلام، وكذلك المجموعة الثانية التي تقول أن الكلام هو حروف وأصوات وقامت بذاته تعالى. إنما تذهب هاتان المجموعتان إلى أن الكلام قائم بذاته تعالى بناء على أن تعريف المتكلم لديهم هو من يقوم به الكلام، المتكلم هو من يقوم به الكلام. الآن الشارح يسأل يقول لو كان المتكلم من يقوم به الكلام لكان الهواء يسمى متكلم. لماذا؟ لأن الذي يقوم به الكلام هذا اللفظ، اللفظ عن الشيء الحروف الملفوظة، هذا يقوم ويسمعه الناس من خلال الهواء، إذن الهواء متكلم لأنه هو الذي يقوم به الكلام. يقول أنه السند الأول أو الوجه الأول لو كان المتكلم، تعريف المتكلم هو من قام به الكلام، لصح أن نقول أن الهواء الذي يقوم به الحرف ويقوم به الصوت لكان الهواء متكلما، وهو يعني وكون الهواء متكلما باطل، هذا باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام. المتكلم هو الذي يفعل الكلام، لا المتكلم هو الذي يقوم به الكلام. ولهذا كان الصدى غير متكلم، إذا كان الصدى الذي يتكلم شخص أمام جدار أو أمام حائط فصوته يصطدم بالحائط و الحائط يرتد منه صدى الصوت، لا يقال للحائط متكلم. الصدى مع أن الصدى هو صدى الكلام وهو يفهم منه أيضا. يقول ولهذا كان الصدى غير متكلم، الصدى غير متكلم مع أن الصدى هو ما يبرز به أو يقوم به الكلام المردد أو الكلام غير الأول. وقالوا تكلم الجني، العرب يقولون تكلم الجني على لسان المصروع، مصروع يعني الذي به صرع الجن، اللي تلبس به الجن فصرعه الجن ويتكلم فيسمعنا أحيانا لغة لا يفهمها هذا المصروع، وأحيانا يسمعنا صوت ليس صوت المصروع. هذا يقولون تكلم الجني، الجني اللي في هذا المصروع تكلم على لسان المصروع، لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني. إذن الحديث هو حديث أن سمي الجني متكلم، مع أن الذي خرج وقام به الكلام ليس هو الجني، هو المصروع، هو الآدمي. لماذا؟ لأن الجني هو الذي فعل الكلام. إذن يطلقون المتكلم على من فعل الكلام، هذا الدليل، هذا السند أو الوجه الأول. الوجه الثاني، إن الكلام إما بالمعنى، الكلام إما هو المعنى وقد بان بطلانه، الكلام هو ليس المعنى، كلام حروف، أو الحرف والصوت. الكلام هو فيه قولان، بعض الأشاعرة قالوا أنه المعنى وهذا باطل وتقدم، والقول الثاني الكلام هو الحرف والصوت. ولا يجوز قيامهما، أي قيام الحرف والصوت بذاته تعالى، وإلا لكان الله تعالى ذا حاسة، يعني صاحب حاسة، حاسة النطق، يعني صاحب لسان، لأن الكلام يطلع من اللسان. لكان تعالى ذا حاسة لتوقف وجودهما، وجود الحرف والصوت، على وجود آلتيهما ضرورة، لأنه ضرورة يتوقف وجود الصوت والحرف على وجود آلة الصوت والحرف وهو اللسان، فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو باطل. وكون الباري تعالى ذا حاسة باطل. الرابع، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع، الرابع في قدمه أو حدوثه، أن كلام الله تعالى قديم أو حادث. قديم يعني أزلي، يعني لا بداية له، غير مسبوق بعدم، قديم، أو أنه حادث مخلوق. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، لأنه قالت الكلام هو معنى وهو قائم بذاته تعالى، والله تعالى قديم، إذن المعنى قديم، فإذن أصبح القديمان، أصبح لدينا اثنان يتصفان بالقديم، ذاته تعالى والمعنى، تعدد القدماء سموه. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، وقالت الحنابلة بقدم الحروف. إذن لا، الحنابلة يذهبون إلى أن الله قديم والحروف أيضا قديم، وقالت المعتزلة بالحدوث. وأنت أيها الشارح ماذا تقول؟ يقول وهو الحق، ما قالته المعتزلة أن الكلام حادث مخلوق، ولهذا خلق الله الكلام في الشجرة، مخلوق ليس قديم، يعني قبل أن يخرج الصوت من الشجرة لم يكن في الشجرة كلام، هذا الكلام الذي خرج من الشجرة لم يكن، عدم، فإذن ليس قديم، قديم يعني غير مسبوق بالعدم، هذا مسبوق بالعدم فهو حادث. يقول وهو الحق لوجوه. إذن يريد أن يبين الآن وجوه كون الكلام كلام الله حادث مخلوق، الوجه الأول أنه لو كان قديمان لزم تعدد القدماء، وهو باطل. تعدد القدماء باطل، تعدد القدماء تعدد واجب الوجود، لأن كل قديم هو واجب وجود. فعلى رأي الأشاعرة يلزم تعدد القدماء لأنه المعنى قديم وذاته تعالى قديم، وعلى رأي الحنابلة الحروف قديمة أيضا، فتعدد القدماء وهو باطل. لماذا باطل؟ يقول لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، ولهذا ولأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم. شنو هو؟ ها، الابن والأب وروح القدس، هاي الثلاثي، هاي الثلاثة كل واحد من هاي الثلاثة قديم، الأب والابن وروح القدس. هذا الوجه الأول، واضح؟ الوجه الأول هاي الدليل، أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الكلام مركب من الحروف والأصوات. الذي يعدم الساب، الذي يعدم السابق منها بوجود اللاحق، الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه. يعني كيف؟ يعني أنا الآن عندما تقول، أنا عندما أقول مثلا جاء أحمد، جاء أحمد، فعندما قلت أحمد انعدمت جاء، أصلا لا يأتي أحمد إلا إذا عدمت جاء. أنه مركب من الحروف والأصوات الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه. وعلى ذلك إذا كان يعدم والقديم يستحيل عليه العدم، والقديم لا يجوز عليه العدم. الثالث أنه لو كان قديما، لو كان كلام الله قديم لزم الكذب عليه، واللازم باطل. اللازم وهو لزوم الكذب على الله تعالى، أو نعم باطل. فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم ما هو؟ كون كلامه قديم. الآن بيان الملازمة، بيان الملازمة. الآن إذن اللازم واضح والملزوم، لو كان كلامه قديم هذا ملزوم، للزم الكذب عليه، واللازم باطل، إذن الملزوم باطل. بيان الملازمة أنه أخبر الله تعالى في كلامه بإرسال نوح في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولم يرسله إذ لا سابق على الأزل. كيف؟ إذا قلنا بأن كلامه تعالى قديم، إذن ما جاء في القرآن كله قديم لأنه كلام الله، ما جاء في القرآن كله قديم. من جملة الأشياء التي جاءت في القرآن أنه قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. متى أرسل نوحا إلى قومه؟ أرسل نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا، هذا الكلام كلام الله، هذا في الأزل. ها؟ وفي الأزل هذا الكلام حصل لأنه قديم. نتصور، إذا تصورنا أن الكلام قديم، قديم يعني إيش؟ قديم يعني أزلي، يعني لا يوجد قبله شيء. هذا الكلام الذي في القرآن كله كلام الله، وإذا قلنا بأنه قديم، إذن من جملة هذا الكلام القديم أن الله تعالى قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا متى أرسلنا؟ أرسلنا في زمان التكلم أو قبل زمان التكلم؟ أرسلنا فعل ماضي يعني قبل زمان التكلم يعني قبل الأزل، وقبل الأزل ماكو شيء حتى يرسل نوح. إذن هاي يلزم الكذب، يلزم الكذب عليه تعالى. ولم يرسله إذ لا سابق على الأزل، فيكون هذا الكلام كذبا، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. واضح الدليل؟ واضح. الرابع، الوجه الرابع، أنه يلزم منه العبث، مو فقط الكذب عليه، لا، يلزم منه العبث. إذا قلنا أن كلامه تعالى قديم، والقرآن كله كلام الله، إذن القرآن كله قديم، في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يخاطب من؟ يخاطب من أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لا يوجد مكلف يخاطب، فإذا كلام عبث يكون، لأنه في الأزل، في الأزل هذا الكلام، لأنه إذا قلنا أن كلام الله قديم يعني في الأزل مع ذاته تعالى، مع ذاته تعالى يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، يخاطب من؟ والحال لا يوجد خلق. أنه يلزم منه العبث في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل، والعبث قبيح، وحيث أن العبث قبيح فيمتنع عليه تعالى، مستحيل أن يصدر القبيح من الله تعالى. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني مخلوق، يعني مو قديم، والذكر هو القرآن، والذكر هو القرآن، لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك، وصفه بالحدوث محدث، إذن فلا يكون قديما. فقول المصنف رحمه الله وتفسير الأشاعرة غير معقول، إلى إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقدمات، في هذه المقدمات الأربع، في مقدمات أربع. قال الثامنة أنه تعالى صادق، لماذا؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح، لماذا؟ لأنه أي فعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى متكلم صادق، ما صادق يعني كلامه مطابق للواقع، الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، يعني فلا يكون كلامه إلا مطابق الواقع فيكون صادقا، لأن الكذب قبيح وهو تعالى منزه عن القبيح، هذه جهة. جهة ثانية، الكذب نقص والله تعالى منزه عن النقص لاستحالة النقص عليه. أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى صادقا، الصفات الثبوتية في قبالها ما سيأتي الصفات السلبية، الصفات الثبوتية التي يعبر عنها أحيانا بصفات الجمال والكمال، في قبالها الصفات السلبية التي يعبر عنها بصفات الجلال، يعني جل وتنزه، صفات الجلال جل وعلا، جل يعني تنزه. من صفاته الثبوتية كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، مطابق الواقع، والكذب هو الإخبار غير المطابق للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، وهو باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري بالقبيح وهو باطل، لما يأتي لما سيأتي إن شاء الله فيه. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن النقص لاستحالة النقص عليه. الأسئلة الخمسة، السؤال الأول: ما هو الدليل على كونه تعالى مدركا؟ السؤال الثاني: ما معنى يستحيل العدم السابق واللاحق على الله تعالى؟ ما معنى يستحيل العدم السابق واللاحق على الله تعالى؟ السؤال الثالث: ما هو مختار الماتن والشارح من معنى كون الله تعالى متكلما؟ ما هو مختار الماتن والشارح من معنى كون الله تعالى متكلما؟ رابعا: ما هو الدليل على بطلان قول الأشاعرة بقدم كلامه تعالى؟ ما هو الدليل على بطلان قول الأشاعرة بقدم كلامه تعالى؟ السؤال الخامس: ما هو سند المنع من كون الكلام الإلهي حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى؟ ما هو سند المنع من كون الكلام الإلهي حروفا وأصواتا قائمة بذاته تعالى؟ هذا آخر الدرس الثامن. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على